الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في النوع الأول من أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح، وأخذنا فيما مضى تعريف الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه للحديث الصحيح، حيث قال: أما الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وعرفنا شروط الحديث الصحيح، وهي عبارة عن خمسة شروط. ثلاث شروط وجودية وشرطان عدميان. الثلاث شروط الوجودية ما هي؟ اتصال السند وعدالة الرواة، وهكذا ضبط الرواة. والشرطان عدميان نفس الشذوذ العلة. وش المراد بقوله ولا يكون شاذا؟ وش المراد بالشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لما لم يقتصر المؤلف على اشتراط الضبط ولا حاجة له حينئذ بنفي الشذوذ؟ فإن الشذوذ دليل على عدم الضبط بتلك اللفظة. نعم، الشذوذ قد يأتي من العدل الضابط، فقد يخالف الثقة الذي هو من رجال الصحيح من هو أوثق منه، فلا بد من التنصيص. قوله ولا معللا، وش المراد بالحديث المعلل؟ ما فيه علة قادحة خبية. فإذا كانت العلة ظاهرة، هل تؤثر في الحديث ولا ما تؤثر؟ ها، العلة إذا كانت ظاهرة ما تؤثر في الحديث؟ ها، تؤثر. اي نعم، العلة وإن كانت ظاهرة تؤثر، لكن العلة الظاهرة قد خرجت بالشروط السابقة، ولا هي مؤثرة بالحديث؟ العلة الظاهرة مؤثرة بالحديث، لكنها قد خرجت بالشروط السابقة باشتراط اتصال السند، فخرج الانقطاع الظاهر، وهكذا باشتراط العدل عدالة الرواة وضبط الرواة خرجت العلة الظاهرة، وهي فسق الراوي وكثرة أوهامه وفحش غلطه. فالعلل الظاهرة خرجت بالشروط السابقة. فقوله ولا معللا، المراد بذلك العلل الخفية. والعلل الخفية يعرفها علماء العلل، وكثير من العلل الخفية تدرك بجمع الطرق. فالطرق إذا ما جمعت ظهرت العلل. إذا جمعت طرق الحديث فإن العلل تظهر وتستبين. وهكذا كما عرفنا علماء العلل هم الخبراء في هذا الباب، فيحتاج الشخص أن يرجع إلى كتب العلل. ولا يقتصر على النظر السطحي للأسانيد ويحكم على الحديث بالصحة باعتبار النظر الأولي للأسانيد، بل يحتاج الناظر أن يرجع إلى كتب العلل. من أوسعها كتاب العلل للحافظ الدارقطني، من أوسعها ومن أحسنها. وهكذا كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو ينقل فيه عن أبيه وعن أبي زرعة كما صنع في كتاب الجرح والتعديل، ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة فيما يتعلق بأحوال الرجال، وفي كتاب العلل فيما يتعلق بعلل الأحاديث، وهو كتاب نفيس. وهكذا العلل الكبير في الترمذي، الحافظ الترمذي، وما جمع للإمام أحمد كجمع الخلال للعلل التي تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله عليه، وغير ذلك من كتب العلل وهي كثيرة، فيحتاج الناظر أن يرجع إلى كتب العلل ولا يكتفي بالنظر السطحي للأسانيد، هذا لابد منه. والعلة إذا كانت خفية ولم تكن قادحة تؤثر في الحديث ولا ما تؤثر؟ لا تؤثر، على الصحيح من أقوال العلماء. وإن كان هناك من أهل العلم من يعل حتى بالعلل الغير قادحة باعتبار أن ذلك يدل على ضعف في الضبط. على كل العلل إذا لم تكن قادحة ما تؤثر في الحديث. وضربنا مثلا لذلك الاضطراب الذي يحصل من بعض الرواة فيختلفون في بعض المشايخ، فإذا كان الاختلاف في اسم الصحابي فإن هذا لا يضر، فإن الإسناد وإن دار إنه يدور على ثقة. هذا مثال من أمثلة العلل التي لا تقدح. وإلا فهناك أشياء كثيرة من العلل التي لا تقدح. على كل هذا تعريف الحافظ بن الصلاح رحمه الله عليه للحديث الصحيح. قال الحافظ بن كثير رحمه الله ثم أخذ يبين، يعني بن الصلاح، فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. شرط اتصال السند احترز به عن المرسل وعن المنقطع وعن المعضل، وسيأتي الكلام بمشيئة الله عز وجل على هذه الأنواع. قال والشاذ، وهذا في قوله، نعم في عبارة السابقة، قال ولا يكون شاذا. قال ما فيه علة قادحة، وهو لم يصرح بذلك في التعريف، لكن كما قلنا لابد من هذا القيد، فإن العلل تنقسم إلى قسمين، علل قادحة وعلل غير قادحة. قالوا ما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح، سواء يتعلق بجانب العدالة أو بجانب الضبط، فالجرح قد يكون في جانب العدالة هو أشد، وقد يكون في جانب الضبط وهو أخف. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقيد ذلك بأهل الحديث باعتبار أن علماء الفقه والأصول ينازعون في كثير مما سبق، فيحتجون بالحديث المرسل، ويحتجون بالأحاديث أو بكثير من الأحاديث التي يحكم عليها علماء الحديث بالشذوذ، فيحتجون بذلك ويعملون بها. لكن هذا الفن هو فن علماء الحديث، وإنما يؤخذ الأمر منهم ويؤخذ العلم من أهله. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. قالوا قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، وهذا شيء واقع. فقد يختلفون في رجل هل يحتج به أو لا يحتج به، فمن احتج به أثبت حديثه، ومن لم يحتج به ورآه من الضعفاء رد حديثه. وقد يظن بعض العلماء اتصال السند ولا يعلم ما فيه من الانقطاع الخفي فيحكم بصحته لظنه أن توفر الشروط قد حصلت، وغيره يطلع على ما فيه من الانقطاع الخفي فيحكم بضعفه، فهذا الشيء وارد. فما زال العلماء يختلفون في التصحيح والتضعيف. قال اختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. والمشهور عند علماء الحديث هو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، بل يقول الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيحة وقد ذكر ذلك على لسان الخصم أنه قال والمرسل من الرواة في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قالوا المرسل من الروايات، والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. فالإمام مسلم رحمة الله عليه نقل هذه العبارة على لسان الخصم وأقرها. أما الحافظ الترمذي رحمة الله عليه في سننه ينقل هذا عن أكثر علماء الحديث، قال والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام في المرسل ونزاع العلماء فيه. بعد أن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه تعريف الحافظ بن الصلاح رحمه الله عليه الحديث الصحيح، وذكر ما قرأناه قريبا، انتقل إلى أو بين رحمه الله عليه ملخص القول في حد الصحيح. قال قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدد الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. وقد أطال رحمة الله عليه في بيان حد الصحيح. نقف عند هذه الجملة من كلامه وما يتعلق بالإطالة في هذا الحد نتكلم عليه في الدرس القادم بمشيئة الله، وننتقل إلى صفة الصلاة.